بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف: هذه من أقسام الحديث عدة. ما هو الحديث يا خالد؟ لا نعم عبد الله نعم عبد الرحمن هم بين الحديث رواية ودراية. علم الحديث رواية ودراية، كل واحد له تعريف، أليس كذلك؟ طيب، في نقطة نسينا نتكلم عليها، وهي يقال حديث وخبر وأثر. يقال حديث وخبر وأثر. الحديث يختص بما وضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة والتابعين أو من بعده، والخبر يعم. الخبر يعم، يعني يعم الحديث والأثر، عرفتم؟ ولا يطلق الأثر على المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، مثل أن يقال وفي الأثر عن النبي. أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابة فمن دونه. طيب، الحديث عدة أقسام. أولا الصحيح، فما هو الصحيح؟ بندر ها؟ نعم لا كمل عدل وضابط لا بد منه. إذن الشروط كم؟ خمسة. أولا نعم يكون الراوي عدلا ضابطا كذا. خمس شروط: ما نقله عدل ضابط بسند متصل وخلأ من الشذوذ والعلة القادحة. هذا تعريف الصحيح. طيب، من هو العدل؟ بصفة العدالة، بأن يكون مستقيما في دينا ومروءة، دينا ومروءة. طيب، الضابط من هو؟ نعم نعم. وش معنى ضبط؟ يعني ضبط الإتقان، يعني من أتقن ما رواه عند التحمل وعنده. طيب، وعند الأكل السند المتصل يا بن داود ما هو؟
يروي كل راون يسمع عمن قبله،
أن يتلقاه كل راون عمن قبله. تمام، إلى آخر السند. طيب، العلة فهد نعم خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. رده وصف الحديث يقتضي رده. طيب، يكون في السند ويكون في المتن. طيب، الشذوذ مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه كذا، عددا أو عدالة أو صدقا. تمام. طيب، إذا قال الراوي حدثني رجل، هل يكون الحديث صحيحا؟ لا، أسأل بس هالنقطة دي، هل يكون حديث صحيح إذا قال حدثني رجل؟ لماذا؟ لا، متصل يقول حدثني رجل، سمع أو سمعت رجل يقول. نعم، وش اللي فات من الشروط الآن؟ نعم، فات من الشروط العدل والضبط، لأنه ما ندري هل هو عدل ولا ضبط. رجل مفهوم مجهول يا عبد الرحمن. لا أنت، لا أنه كلمة رجل الآن رجل مجهول، والمجهول لا يوصف بعدالة ولا ضبط. المهم افهم هذه، حتى إن كان يقولك الحمد لله على التوفيق. طيب عرفت الآن؟ طيب، قال شخص، نعم، حدثني أحمد بن حنبل وقد مات أحمد قبل أن يولد. منقطع، والراوي كذوب، كيف يقول حدثني وهو مات قبل أن يولد؟ كذا. طيب، إلا إذا كان على طريق القصاص. القصاص يقولون إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام رجل يحدث الناس بحديث كذب موضوع، ويقول حدثني بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما حاضران، وهو كذب موضوع ما حدثه ولا رأيه. يقول فقام الناس وأعطوه ما شاء الله من الدراهم، وبقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعد الناس، فلما انتهى ذهب الناس كلماه، فجاء يبشمش وجهه يظن أنهما سيعطيانه درهما أو درهمين، فقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له أحمد بن حنبل، أنا أحمد بن حنبل، وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا الحديث، كيف تكتب علينا؟ قال أنا أحسب لك عبد في 17 واحد كلهم اسمه أحمد بن حنبل، مهن اللمت. سبحان الله، على كل حال يعني بعض الناس يكذب ولا يباري. طيب، نحن قلنا إن اتصال السند معناه أن يكون الراوي قد تلقى الحديث عن من روى عنه، وهنا نقطة. أحوال التلقي ثلاث. الأولى أن يصرح بالسماع منه، والثانية أن يثبت الوقي دون السماع منه، والثالثة أن يكون معاصرا له ولم يثبت الوقي. كم الثلاث الآن أنت؟ ها، ترى ما نقبل رواتك لأنك تكون كثير الغفلة. ها، لا ما تستطيع. طيب، التصريح بالسماع، فيقول سمعت فلانا يقول حدثني فلان. ها، نعم، دون ثبوت اللقي، حط بالك. أما إذا ثبت السماع فقال سمعت فلانا أو حدثني فلان، فالأمر فالاتصال واضح، الاتصال بين الراوي والمروي منه إذا حدث، إذا صرح بالسماع أو التحديث واضح. أليس كذلك يا عبدي؟ طيب، إذا ثبت اللقي دون السماع فقال مثلا الراوي قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعت ولم يقل حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام عدلا، ما دام الراوي عدلا، فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا وقد سمعه منه، هذا الأصل. الثالث أو الحالة الثالثة، إذا كان معاصرا له لكن لم يثبت أنه لقيه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخاري رحمه الله لا، لا يحمل عليه الصلاة حتى يثبت أنه لاقاه. وقال مسلم بل يحمل على الاتصال، لأنه ما دام معاصرا له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه، ولكن قول البخاري أصح أنه لا بد أن يثبت أن الراوي قد لقي من طوى عنه، ولهذا كان البخاري أصح من مسلم، كان صحيح البخاري أصح من مسلم، لأن البخاري يشترط إيش؟ الملاقات، أما مسلم فلا يشترط. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، إذا اشترطنا السماع كان أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا كثير من السنة. طيب، في أيضا بحث آخر، هذا البحث الأول. بحث آخر، ما هو أصح الكتب أو ما هو أصح الصحيح؟ نقول ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أصح الأحاديث، ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو أصح الأحاديث. فمثلا في بلوغ المرام يأتينا عقب الحديث يقول متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، إذن هو أصح الأحاديث. ثم من فرد به البخاري أصح من فرد به مسلم، لماذا؟ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. ما هو شرط البخاري؟ ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، وشرط مسلم ثبوت المعاصرة وإن لم يثبت اللقاء، فكان شرط البخاري أشد وأقوى، لذلك قالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وقد قال الناظم، واستمعوا للنظم الذي ستطالبون بحفظه: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني أن مسلم رحمه الله في الترتيب أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة البخاري يفوق مسلم. ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا إيش؟ أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة. طيب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم أصح الأحاديث، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم. الثالث، الرابع، ما كان على شرطهما. دائما تسمعون في الكتب وهو على شرط الصحيحين أو على شرط البخاري ومسلم، هذا يكون في المرتبة الرابعة. ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، فالمراتب إذن سبع. الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهم، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم على شرط غيرهما. لا، اي وراك. نعم 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 ما كان على شرط غيره كذا. طيب، بحث ثالث، هل ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح، بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا عن متونه أو لا؟ قال لا. أكثر العلماء يقولون إنما فيهما صحيح مفيد للعلم، صحيح مفيد للعلم. قالوا لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، فما اتفق عليه البخاري ومسلم فإنه صحيح مفيد للعلم. وهذا رأي ابن الصلاح رحمه الله، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو صحيح موجب للعلم. وأما من فرد به أحدهما فإنه صحيح لكنه ليس كما اتفق عليه، ولهذا انتقد على البخاري بعض أحاديث، وانتقد على مسلم بعض أحاديث، وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد بوجهين. الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، المنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري، والبخاري إمام حافظ فيكون مقدما على من بعده ممن انتقده، كما هي العادة إذا تعارض قولان من أهل العلم نأخذ بماذا؟ بالأرجح، فيقولون البخاري رحمه الله إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري رحمه الله قد صححه ووضعه في صحيحه، فقد تعارض قول هذا المنتقد وقول البخاري، والبخاري أحفظ منه وأعلم. هذا جواب مجمل. الجواب المفصل أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد البخاري ومسلم، تصدوا له وردوا عليه حديثا حديثا، ردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم. لكن لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم، قد يقع الوهم، لكن هذا لا 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 يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يسلم منه أحد. وليس من شرط عدالة الإنسان أو عدالة الراوي أن لا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود، أن لا يخطئ أبدا هذا غير موجود، لا بد من الوهم. طيب، نحن ذكرنا أنه لا بد من اتصال السند، فإن انقطع السند فليس بصحيح، لا بد من عدالة الراوي، فإن لم يكن عدلا فالحديث ليس بصحيح. وقد سبق لنا في البحث إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم. ثم انتقل المؤلف إلى تعريف الحسن فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن نوع من أو قسم من أقسام الحديث. يقول في تعريفه: المعروف طرقا، يعني المعروف في طرقه، بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي مثلا عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الكوفة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل مصر، وهذا عن أهل الحجاز وما أشبه ذلك. وغدت رجاله لا كالصحيح، يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال لا كالصحيح اشتهرت. إذن يختلف الحسن عن الصحيح بأن رجاله ليسوا كرجال الصحيح، ولكن ليسوا كرجال الصحيح في العدالة ولا في إيش؟ في الضبط. ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن كابن حجر رحمه الله، قالوا إن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن فرق واحد، بدل أن تقول في الصحيح تام الضبط قل في الحسن خفيف الضبط، خفيف الضبط، وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن. وعلى هذا فتعريف الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ ومن العلة القادحة. أعرفتم يا جماعة؟ طيب وش بقي؟ قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. الضعيف ما خلا عن رتبة الحسن، ومعلوم أنه إذا خلا عن رتبة الحسن فقد خلا عن رتبة الصحة، وحينئذ نقول الحديث الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن، هذا الضعيف، يعني ما لم يكن صحيحا ولا حسنا فهو ضعيف. فلو رواه شخص عادل لكن ضبطه ضعيف، ما هو خفيف الضبط بل ضعيف الضبط، يكون هذا الحديث ضعيف. بسند منقطع يكون أيضا ضعيفا وهلم جرا. ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث: الصحيح والحسن والضعيف، لكن الواقع أن الأقسام خمسة. الواقع أن الأقسام خمسة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والضعيف. خمسة أقسام. الصحيح لذاته هو ما عرفناه أولا، الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، وسمي صحيحا لغيره لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق. فمثلا إذا جاءنا حديث له أربعة أسناد، كل سنة من هذه الأسناد فيه راو خفيف الضبط، نقول الآن يصل إلى إيش؟ إلى درجة الصحة. ولكن هل هو صحيح لذاته؟ لا، صحيح لغيره، وإنما سميناه صحيحا لغيره لأنه ترقى إلى درجة الصحة بسبب كثرة الطرق. طيب الحسن لذاته سبق تعريفه، ما هو؟ ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ ومن الله القادح. طيب هذا الحسن لذاته. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، هذا الحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فإنه يكون حسنا لغيره. لماذا كان حسنا؟ لأنه بتعدد الطرق قوي. ولماذا كان لغيره حسن لغيره؟ لأننا لو نظرنا إلى كل سند على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن بالاجتماع صار حسنا. الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن، لا صحيح لذاته ولا لغيره، ولا حسن لذاته ولا لغيره. طيب هذه الأقسام هل هي مقبولة أو لا؟ نقول هي مقبولة ما عدا الضعيف، وهي حجة ما عدا الضعيف، مقبولة وحجة ما عدا الضعيف. الضعيف ليس بحجة ولا مقبول. طيب نقل هذه الأقسام، يعني مثلا لو أن إنسان روى حديثا صحيحا هل يجوز نقله وتحديث الناس به؟ نعم. حسنا لغيره نعم، كل هذا يجوز أن تحدث الناس به لأنه مقبول ومعمول به. طيب الضعيف؟ الضعيف لا يجوز التحديث به ولا نقله إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل ضعيفا بدون أن يبين ضعفه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن لا تجوز رواية الضعيف إلا بشرط واحد، ما هو؟ بيان ضعف. تقول مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول وهو ضعيف. استثنى بعض العلماء الأحاديث التي تروى في الترغيب والترهيب فأجازوا رواية الضعيف لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فإنه لا تجوز رواية ولو كان فيه ترغيب وترهيب. والثاني أن يكون له أصل ثابت، أن يكون له أصل ثابت، مثل لو جاءنا حديث يرغب في بر الوالدين، حديث يرغب في صلاة الجماعة، حديث يرغب في قراءة القرآن لكنها ضعيفة، هذه لها أصل ولا لا؟ لها أصل، لأن بر الوالدين ثابت فضله، صلاة الجماعة كذلك، قراءة القرآن كذلك. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا صح عنه. فبعض العلماء أجاز رواية الضعيف بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون في الترغيب والترهيب أو أربعة، أن يكون في الترغيب والترهيب، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون أصله ثابتا، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أربعة شروط. ولكن الذي يظهر أنه لا تجوز رواية الضعيف إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى قلت حديثا نعم اعتقدوه صحيحا واعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ما قيل في المحراب فصواب، هذه قاعدة مقررة عند العامة، ما قيل في المحراب فصواب. لو تأتي لهم بأكثر حديث على وجه الأرض صدقوا، ولهذا مشكلة العامة حتى فيما يظهر لو بين ضعفه، لأن العام لا سيما في الترغيب والترهيب العامي في الترغيب والترهيب على طول يمسك الشيء ويعرض عن كونك بينت أنه ضعيف أو غير ضعيف. والحمد لله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث، ما يغني عن هذه الأحاديث. الغريب أن بعض الوضاعين اللي يكتبون على الرسول عليه الصلاة والسلام وضعوا أحاديث في حث الناس على التمسك بالسنة، وقالوا إننا لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، أما نحن فقد كذبنا له. هذا بس كل شيء يجوز لكم هاتوه وانسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنك الآن نسبت للرسول ما لم يقل، وهذا هو الكذب عليه، هذا هو الكذب عليه. وفيما صح عنه من السنة غنى عما كذبت عليه. الخلاصة الآن أن أقسام الحديث كم؟ خمسة. تعد علينا؟ نعم 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 أحسنت. هل كل هذه الأقسام مقبولة؟ الضعيف غير مقبول كذا؟ طيب هل يعمل بها؟ أي نعم يعمل بها إلا الضعيف، لأن الضعيف غير مقبول. طيب إذا جاءنا حديث من طريقين عبد الله، من طريقين كل طريق فيه كذاب، يكون حسنا لغيره؟ ما يكون حسنا لغيره، لأننا قلنا الحسن لغيره أن يكون متعدد الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، مثل يكون الرواس كل واحد منهم سيء الحفظ، هذا إذا شاء من عدة طرق يقوى. أما إذا كان فيه وضعون كذابون فهذا مهما كان لا يمكن أن يقوى. طيب، هل يجوز أن يروى الحديث ضعيف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن يبين ضعفه. في التغيب والتغيب تمام، ما يخالف الشروط تقول له زكي. نعم، أحسن. طيب، هذه شروط أربعة في الضعيف، ولكن ما رجحنا أنه أن الضعيف لا يجوز أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مبينا ضعفه مطلقا، لا في الترغيب ولا غيره. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع. كم ذكر المؤلف من الأقسام؟ الصحيح والحسن والضعيف، ونحن قسمنا الصحيح إلى قسمين والحسن إلى قسمين، فتكون الأقسام خمسة. قال المؤلف: وما أضيف للنبي المرفوع، وهذا أيضا من أقسام الحديث. نعم، هذا من أقسام الحديث. وما لتابع هو المقطوع، ولم يذكر ما أضيف للصحابة لأن الكتاب مختصر فيه ثلاثة أشياء: مرفوع وموقوف ومقطوع. تختلف هذه باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، ومن انتهى إلى من بعده فهو مقطوع. أنتم تسمعون دائما في الكتب وعن أبي هريرة مرفوعا، وتسمعون وقد رواه فلان موقوفا، وتسمعون مقطوعا، هذا الحديث مقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي إن شاء الله. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا مرفوع قولا. ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهو كثير، أمثلته كثيرة. ومثال التقرير: قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقر. نسمي هذا مرفوعا، نسميه مرفوعا. طيب، ما فعل في وقته أو قيل في وقته هل يكون مرفوعا؟ نقول: إن علم به فهو مرفوع لأنه يكون قد أقر، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح، حجة. ووجه كونه حجة إقرار الله إياه. أنت معنا الآن؟ ها؟ نعم؟ ما أعرف. طيب، قلنا المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، القول مثاله: إنما العمل بالنيات. الفعل: توضأ فمسح على خفيه. التقرير: سأل الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. طيب ما فعل في عهده في عهد الرسول فإن علم به فهو مرفوع لأنه من التقرير، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لا صح أن ينسب إليه وهو لم يعلم به، ولكنه حجة، لكنه حجة إذا فعل في عهده فهو حجة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على إقرار الله الشيء، احتجوا بإقرار الله الشيء، احتجوا بإقرار الله الشيء، فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل. ومتى كان القرآن ينزل؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يقولون لو كان شيئا حراما لنهى عنه الله. والدليل أن الله لا يقر الحرام قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الجماعة الذين بيتوا ما لا يرضاه الله من القول قد استخفوا عن الناس ولم يعلم بهم الناس، لكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله أنكر الله عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن كون السند غايته الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أرفع ما يكون، أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أضيف إلى الله فقد سبق أنه سمى الحديث القدسي والحديث الإلهي والحديث الرباني، نعم، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وما لتابع، هو المقطوع، هذا القسم إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح قسمان، والحسن قسمان، والضعيف والمرفوع الست، هذا السادس. وما لتابع هو المقطوع، إذن المقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، ما أضيف إلى التابع فمن بعده سماه أهل العلم بالحديث سموه مقطوعا لأنه منقطع، انقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل ما لو نقل حديث كلام عن الحسن البصري رحمه الله نقول هذا مقطوع، أثر مقطوع، أثر مقطوع. طيب، بقي ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي نوعان. النوع الأول ما ثبت له حكم الرفع، والنوع الثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. فأما ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم مرفوعا حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوف، يسمى موقوف. فالآثار التي تروى عن أبي بكر نسميها موقوفة، والتي تروى عن عمر نسميها موقوفة، عن أي واحد من الصحابة نسميها موقوفة. وهذا اصطلاح، يعني لو قال قائل لماذا سمت بالموقوف نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا معلوم أنه يصح أن نقول حتى المرفوع موقوف لأنه وقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. أنا قلنا المضاف إلى الصحابي ينقسم إلى قسمين، أحدهما شيبة،
أحدهما مرفوع،
ما ثبت له حكم الرفع.
والثاني موقوفا على الصحابة.
والثاني ما لم يثبت له حكم الرفع. عرفتم؟ الأول ماذا نسميه؟ نسميه مرفوعا حكما، والثاني نسميه موقوفا. طيب، ما هو الضابط للذي له حكم الرفع والذي ليس له حكم الرفع مما نسب للصحابة؟ الضابط قالوا ما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا مرفوع حكما. الشيء الذي ليس للرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع هذا يسمى مرفوعا حكما. مثل لو حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة نقول هذا مرفوع حكما. لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا مرفوع حكما. ومثل لذلك بأن علي بن أبي طالب صلى 3 ركوعات في صلاة الكسوف في كل ركعة، والسنة جاءت بركوعين، لكن هو رضي الله عنه صلى 3 ركوعات. قالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه الاجتهاد، لأن عدد الركعات أو عدد الركوع هذا أمر يتوقف على السنة. فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى 3 ركوعات في ركعة واحدة. فهذا مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، لو أخبر عن يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار أحد من الصحابة لقلنا هذا مرفوعا حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالنقل عن بني إسرائيل. فإن كان قد عرف بالنقل عن بني إسرائيل فإنه لا يعتبر له حكم الرفع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا مما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أخذ جملة كبيرة في غزوة اليرموك مما خلفه بنو الفرس أو غيره. كذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان ينقل عن بني إسرائيل، ينقل عن بني إسرائيل كثيرا، لأن فيه رخصة. فإذا علمنا أن هذا الصحابي يعهد منه النقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. عرفتم يا جماعة؟ إذن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي بشرط أن لا يكون له حكم الرفع. وبناء على ذلك نقسم ما أضيف إلى الصحابي إلى قسمين. القسم الأول أشرف، ما أضيف إلى الصحابي نقسمه إلى قسمين. ما ثبت له حكم الرفع. والثاني؟ طيب، ما الذي يثبت له حكم الرفع؟ أي نعم أنت، وما اسمك؟ أنا.
الذي يثبت له حكم الرفع هو الأمر الأول يكون أمر دام جل
إسلامي. نعم.
هو أمر واحد يعني لا يكون دام جل
إسلامي. نعم.
هذا أو أمر غيبي.
زين.
الثاني يعني لا يكون معروف عنه الصحابي أنه يروي عن أهل
الكتب. تمام. أحسنت. مثال الأول ناصر. في العبادات. نعم. المثال الثاني. يتحدث عن أخبار يوم القيامة، عن الجنة، عن النار. نعم. فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. طيب، فإن تحدث الصحابي عن حكم للاجتهاد في مجال، مثل حكم قياسي مثلا، قاس شيء على شيء، يكون موقوفا عليه. تمام. بقينا على هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع، لأن الصحابي بشر يجتهد ويخطئ ويصيب. ومن العلماء من قال أبو بكر وعمر قولهما حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ومن سواهما فقوله ليس بحجة. والذي يظهر أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فلا، لأن بعض الصحابة يفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه أحكاما ثم ينصرف إلى قومه ولا يكون من الفقهاء، فهذا قوله ليس بحجة. وأما إذا كان معروفا بالفقه والعلم فقوله حجة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم أي نعم
لها
خمسة حديث، لها شواهد، لكن مثلا الخمسة يأتي بهذه واحدة واحدة قل الأول ضعيف والثاني ضعيف. لا هذا إذا قال هذا ضعيف وهذا ضعيف، نقول ضعيفان يغلبان قوية، هذا من الأبيات المشهورة، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. نقول بتتبع بتعدد الطرق يصل إلى درجة الحسن. لو نظرنا هذا إلى الأخبار العادية، أخبرنا رجل بخبر قال قدم البلد اليوم فلان والرجل ضعيف، ثم جاءنا رجل آخر قال قدم فلان اليوم، وجاء ثالث ورابع، ما يقوى الخبر؟ نعم ما في شيء. نعم لا أن يروي الثقة، الثقة من هو أرجح منه. نعم إلا لكن هذا من جهة السند، لكن هنا من جهة منتهى السند، يعني السند إلى أن ينتهي، انتهى إلى الرسول فهو مرفوع، إلى الصحابي إلى التابع من بعده مقطوع، يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا بس المورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعلمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم العلة هل اشترط أن تكون قادحة أو لا؟ اشترط أن تكون قادحة. طيب إذا روي الحديث واختلف الرواة في شيء لا يتعلق بأصل الحديث، كاختلاف في ثمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعتبر صحيح، طيب هذه العلة كون هذا يقول مثل قيمته 100 وهذا قيمته 200 ما تؤثر، لماذا؟ أحسن، يعني أصل الحديث متفق عليه. طيب ما هو الفرق بين الصحيح والحسن؟ أين طيب ثبت الضبط في رياض الحسن وفي رياض الصحيح؟ نعم يعني لا بد من تمام الضبط في الصحيح ولا يشترط تمام الضبط في في الحسن كذا. طيب الصحيح قسموه إلى قسمين زكي، التعريف الذي ذكرنا هل هو للتعريف للصحيح لذاته أو للصحيح لغيره؟ صحيح لذاته. ما هو الصحيح لغيره؟ نعم. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. قل يا أخ ما هو الضعيف الذي لا تتوافق فيه شروط الصحيح والحسن؟ هل يمكن أن يكون الضعيف حسنا؟ على وجه ويسمى حسنا؟ إذن لا يطلق، لا يطلق عليه انه حسن، بل يقال حسن لغيره. طيب فؤاد، المرفوع تعريفه؟ نعم. لماذا سمي بذلك؟ إذن معنى حتى الموقوف والمقطوع، طيب أن تقول لأنه انتهى إلى الرسول، هذه العلة؟ نعم، لعلو المرتبة. أليس كذلك يا فؤاد؟ طيب، ينقسم المرفوع إلى قسمين. نعم. نبدأ بالصريح، مرفوع صريحا ومرفوع حكما. طيب ما الفرق بينهما يا إمداد؟ المرفوع صريحا مضاف إلى الرسول نفسه كذا، والمرفوع حكما غير مضاف إلى الرسول نفسه ولكنه في حكم ذلك كذا. طيب إذا فعل شيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكون مرفوعا حكما أو لا؟ أين إذا فعل شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون مرفوعا حكما أو لا؟ إذا علمه فهو مرفوع صريح، وإن لم يعلم فهو مرفوع حكما. طيب هل هو حجة؟ حجة كيف يكون حجة ولم يعلم الرسول؟ إذا لم يعلم فإن الله يعلم، وإقرار الله له يدل على جوازه إن كان مباحا وعلى مشروعيته إن كان مشروعا. طيب السؤال لك أنت أبن الملك، ما هو الموقوف؟ لا ولم يرفع لأنه ما يحتاج إلى قيد. ولم يثبت له حكم الرافع. طيب ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافع. طيب فإن ثبت له حكم الرافع فهو إيش؟ كل حديث فهو مفهوم حكم. نعم. متى يكون له حكم الرفع؟ بشرطين، أن يكون مما لا مجال للسير فيه، هذا واحد. الثاني أن يكون مما لا مجال للسير فيه، وأن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن الإيطاليات. طيب، ما هو المقطوع؟ نعم، إلى التابعي فقط ومن بعده، إلى التابعي ومن بعده. طيب، لو نسب حديث إلى قتادة، مقطوعا، يسمى مقطوعا، لماذا؟ تابع. طيب، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا ينقسم إلى مرفوع صريح، نعم، إذا عرفته تبين ذلك الأقسام. نعم، أحسنت. مثال، إذن ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. مثال الفعل: القول. نعم. نعم. وكله حجة. كله حجة. طيب، انتهى ظن المناقشة. ناخذ درس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرفوع حكما له أقسام في الواقع. أولا، ما لا مجال للإشتهار فيه مما قاله الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال السنة فإنما يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا. هذا نقول إنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال التابعي من السنة كذا، إذا قال التابعي من السنة كذا، فقد اختلف المحدثون في هذا. فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنما سماه سنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع، لأنه سقط من الصحابة. إذا قاله التابعي، إذا قال التابعي من السنة، فللعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه موقوف ويكون المراد بالسنة سنة الصحابة، والقول الثاني أنه مرفوع مرسل يعني سقط من الصحابة، ويكون المراد بالسنة هنا على هذا القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا مرسلا. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى القولين، إذا كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإذا كان موقوفا فهو قول الصحابي أو فعله. وقد علمتم فيما سبق اختلاف العلماء في قول الصحابي أو فعله، هل هو حجة أو ليس بحجة، وبينا أن الصحيح أنه حجة، لكن بشرط، بل بشرطين في الواقع: أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، والثاني أن لا يخالف نصه، والثالث أن لا يخالف صحابيا آخر. فإن لم يكن من فقهاء الصحابة فليس قوله بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن إيش خالف نصا فالعبرة بالنص. وإذا كان من فقهائهم ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي من آخر فإن النظر المرجح. كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا نسب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. وأمثلة كثيرة مثل قول أسماء بنت أبي بكر: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلنا. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت لكان مرفوعا صريحا. لو صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم ذبحوا نحروا الفرس وأكلوها لكان مرفوعا صريحا. إذن هو مرفوع حكما، ووجه ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو كان حراما ما أقره الله عز وجل، فيقرر الله له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمتم فيما سبق أن بعض العلماء يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، قال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله علم به فأقره. طيب، كذلك أيضا من المرفوع حكما إذا قال الصحابي رواية، إذا قال رواية مثلا السند اتصل إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فهذا يقولون إنه من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح عن أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما. وكذلك من المرفوع حكما إذا قال الصحابي، إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه، مثل عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة رفعه، عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذه من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.